بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي المسألة التي أخذناها؟ قراءة الفاتحة المتعينة، أم أنه يجزئ أن يقرأ بغيرها، وما هو الصواب؟ لا بد أن يقرأ بها، وأن قراءتها واجبة ولا يجزئ غيرها مع قدرتي عليها. المسألة الثانية، هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول أنها تجب في كل ركعة، تجب في كل ركعة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، والصحيح عن مالك. مذهب الشافعي وأحمد والصحيح عن مالك أنها تجب في كل ركعة. فما دليلهم على ذلك؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أين الدليل فيه على أنه يقرأ في كل ركعة؟ طيب، يقول لك معناه أنه الآن لو قرأنا في ركعة من ركعات الفاتحة ينطبق على من ركعات الصلاة، ينطبق عليه أنه قرأ الفاتحة، فأين الدليل على أنه في كل ركعة؟ لكن أين الدليل على أنه في كل ركعة؟ ما هو واضح من الحديث. ما بقي أدلة. حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالركعتين الأولين فاتحة الكتاب سورتين، ثم يقرأ بالركعتين الأخرين فاتحة الكتاب. طيب، هذا دليل، بقي ما وحده، هذا من جملة الأدلة. حديث أبي سعيد في وصفه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر أيضا في صحيح مسلم. إذن حديث أبي قتادة دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعون الآية أحيانا. كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، حديث أبي قتادة. بقي دليل آخر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا جاء عند البيهقي: ثم فعل ذلك في كل ركعة، ثم فعل ذلك في كل ركعة. قال النووي: إسناده صحيح عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: ثم فعل ذلك في كل ركعة. قلنا: من قال بهذا القول؟ الشافعي وأحمد، وهو الصحيح عن مالك. قال النووي رحمه الله: مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة، وبه قال أكثر العلماء. مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة، وبه قال أكثر العلماء. قال: وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما، وبه قال أصحابنا عن علي وجابر، يعني نقلوه عنه، ذكروا عن علي وجابر رضي الله عنهما، وهو مذهب أحمد. قال: وهو مذهب أحمد. وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود. قال: ومذهب أحمد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود. هذا في المجموع الثالث 318. المجموع الثالث 318. إذن هذا القول الأول. ما هو القول الأول عمر؟ وجوب ماذا؟ وجوب الفاتحة في كل ركعة. ما هو الدليل؟ ذكي يا أحمد، ها؟ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وأيضا هذا بقتادة: قرأ بالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، بالركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في حديث المسيء في صلاته قال: ثم فعل ذلك في كل ركعة. روى البيهقي بإسناد صحيح. من الذي عزاه إلى أكثر العلماء؟ النووي، مذهب الشافعي وأحمد، والصحيح عن مالك، وقال أنه هو قول أكثر العلماء. القول الثاني أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. يعني الآن لو صلى الظهر على هذا القول يجب عليه في الركعة الأولى والثانية، وأما الركعة الثالثة والرابعة لا يجب عليه. وهو قول النخعي والثوري، ورواية عن أحمد. قول النخعي والثوري ورواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة ليس مخصصا للفاتحة عنده كما تقدم. المهم أنهم عدوا قوله مع قولهم. قول النخعي والثوري ورواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة. ما دليلهم على هذا القول؟ حديث علي رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. لكن هذا من طريق الحارث الأعور، من طريق الحارث الأعور. قال النووي: حديث علي ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ. من رواية الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ. قال النووي في المجموع الثالث 362. ومن أدلتهم قالوا: حديث عبادة لا يقتضي قراءة الفاتحة أكثر من مرة. أن حديث عبادة لا يقتضي قراءة الفاتحة أكثر من مرة، يعني معناه أنه يفهم منه أنه ولو قرأها مرة أنها تجزئه. لكن ماذا يجاب عليه؟ ماذا يجاب عليه؟ الإجمال في حديث عبادة مبين في ماذا؟ في حديث أبي قتادة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأه في كل ركعة، قرأ الفاتحة في كل ركعة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما استدلوا به حديث ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في صحيح أبي داود. ما هو الجواب على هذا الحديث؟ المثبت مقدم عن النافي، المثبت مقدم عن النافي. الذين أثبتوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مقدم وعدم معرفتي بأنه كان يقرأ أو لا يقرأ لا يدل على أنه ما كان يقرأ. وذكروا تأويلات أخرى، والراجح هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة. طيب، الذين قالوا إن الفاتحة تجب في كل ركعة، هذه مسألة ثالثة. المسألة الثالثة، إذا نسي الفاتحة هل تصح صلاته؟ إذا نسي الفاتحة فهل تصح صلاته؟ ما هو الجواب؟ هل تصح أو لا تصح؟ لا، هذا الآن الكلام والخلاف عند من يقول بوجوبها في جميع الركعات. هذا الخلاف عند من يقول بوجوبها في كل ركعة. لو نسي الفاتحة هل هم متفقون على أنه يعيد أو تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ مجمل ذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال الشوكاني في نيل الأوطار الثاني 247، وقد اختلف القائلون بتعيين الفاتحة في كل ركعة. وقد اختلف القائلون بتعيين الفاتحة في كل ركعة. هل تصح صلاة من نسيها؟ ثم ذكر الأقوال، قال: فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة. ذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة، يعني لو نسي الفاتحة فإن صلاته لا تصح، لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها. يعني رجل صلى ثم مثلا نسي في ركعة من ركعات الفاتحة وعلى يقين أنه نسيها، ثم لما سلم ذكر أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات، ماذا يفعل؟ هل صلاته صحيحة على هذا القول أو لا تصح؟ لا تصح إلا أن يأتي بها، فيأتي بركعة بدل تلك الركعة يقرأ فيها الفاتحة ثم يأتي ما بعدها. طيب، قال: هل تصح صلاة من نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة. ثم ذكر القول الثاني، وروى ابن القاسم عن مالك، وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من في ركعة أنه إن نسيها في ركعة في ركعة أو في ركعة من صلى ركعتين. إيش معنى في ركعة من صلى ركعتين؟ يعني صلاة ثنائية كالفجر، صلى ركعتين، قال إن نسي في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية. ذكر له ثلاث روايات، عندهم سعة بال في ذكر الاختلاف. قال: وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية، فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه، يعني معناه يعيد الصلاة كلها، فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه، وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو، يعني عنده تجزئ على هذا القول، يعني على هذه الرواية، وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو، وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام، وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال: ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناس يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا أن الناس يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا هذا يقال في حق من نسيها وطال الفصل وطال الفصل وهو على يقين أنه ما قرأها نعم يعيد الصلاة كاملة أما إذا ذكر بعد الصلاة وكان على يقين وليس ظنا ولا شكا وكان على يقين أنه نسي الفاتحة فإنه يأتي بتلك الركعة ركعة واحدة التي فاتته ثم يتشهد ويسلم يسجد للسهو فالصحيح أن الفاتحة كما تقدم أنها ركن والركن لا يسقط بالنسيان ولا يجبره السهو بغير إتيان به هي ركن فمن فاتته الفاتحة فإنه يأتي بها وإلا لا تصح صلاته الركعة نعم ركعة واحدة لأن تلك الركعة تكون كالملغية لأنهم يقولون الآن لو أنه ذكر مثلا نسي الفاتحة في الركعة الثانية سجد وفي أثناء تشهد الأول ذكر أنه نسي التشهد الفاتحة ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركعة ليأتي بها لكن لو لم يذكر إلا بعد أن صار في محل الفاتحة في الركعة الثالثة ذكر أن الركعة الثانية ما قرأ قال يعتبر تلك كأنه ما صلىها تلك الركعة التي ما قرأ فيها الفاتحة فيعتبر تلك التي قرأ فيها الثالثة هي الثانية وهكذا لو كان في بعد الصلاة ما ذكر إلا بعد الصلاة يأتي بتلك الركعة مع سجود بقي بعض الكلام المتعلق بالنسيان قال النووي رحمه الله في المجموع الرابع 237 قال فلو ركع مع الإمام يعني المأموم فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها يعني المأموم لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة وشك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة وقال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب وهو في معرض ذكره لأمثلة على نسيان هذا الركن قال رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى ولم يذكر إلا وهو قائم في الركعة الثانية قال فنقول له ركعتك الأولى لغت لعدم قراءة الفاتحة فيها فنقول له ركعتك الأولى لغت لعدم قراءة الفاتحة فيها، وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنها، وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنها. فكأنك الآن دخلت في صلاتك من جديد، فكأنك الآن دخلت في صلاتك من جديد، فتستمر وتكمل صلاتك وتسلم، فتستمر. قال فكأنك الآن دخلت في صلاتك من جديد فتستمر وتكمل صلاتك وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام. فتستمر وتكمل صلاتك وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام. وينتبه لأمر في مثل هذه الحالة الذي هو باب الشك وعدم الشك، فليس كل أحد يكون شكه في صلاته معتبرا، فمن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت للوسواس. الذي ابتلي بكثرة الشكوك في صلاته لا يلتفت للوسواس، إذا وسوس له الشيطان وقال لو أنت ما قرأت الفاتحة فيعيدها، هذا لا يعيد ولا يلتفت لهذا، يستمر، لأن هذا سيسترسل بالأمر ويتضرر فتضيق عليه العبادة وتثقل، وربما وصل به الحال إلى تركها ولا يستطيع الصلاة، لأن من الناس من يبتلى بالوسواس نسأل الله العافية، فإذا به وسوس في كل شيء في صلاته، تكبيرة الإحرام يكررها مرات، الفاتحة ما يستطيع أن يقرأها للوسواس الذي يأتي، وهكذا أيضا ربما شككه في التشهد وشككه في أي شيء من الصلاة، في السجدات، أنت ما سجدت، أنت هذا العلاج له أن يستعيذ بالله وينتهي كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن وسوسته ولا يلتفت إليه. قال لو أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام لا يقطع صلاته، يستمر، ما قرأت الفاتحة يستمر يقرأ ما بعدها أو يركع على حسب صلاته. قال لو أنت لعلك ما سجدت إلا سجدة واحدة لا يلتفت إليه، لأن الأصل أن الإنسان اعتاد صلاته وأنه يصلي صلاة تامة هكذا. أما من كان نادر الشكوك ما يأتيه شكوك ولكن شك في صلاته فهذا له حال آخر، ولعله يأتي لها مزيد كلام إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.